بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا راد لقضائه ولا مانع لمشيئته ولا مبدل لحكمه ولا معقب لإرادته، يعز من يشاء ويذل من يشاء، له الملك وإليه ترجعون. سبحانه لن يحكم أحد في ملكه إلا بمراده، فلا تآمر على أخذه ولا كيد للوصول إليه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ماشى على دربه إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل الإجباري الذي قطعنا عنكم. أتمنى الله سبحانه وتعالى دوام الاستمرار ودوام التواصل معنا وبيننا وبينكم على الدوام. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذه الحلقة الجديدة، ويسعدني أن أستضيف لحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب الأستاذ الدكتور أسامة علي سليمان، الباحث الإسلامي. أهلا بك. سعادة المستشار أيمن عبد الغني بهيئة قضايا الدولة، أهلا بسعادتك في هذا اللقاء الطيب. وفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، مدير عام بوزارة العدل، أهلا بك.
يا مرحبا.
أهلا بكم وأهلا بكم مشاهدي الأعزاء. بعد العودة إليكم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم بيننا وبينكم التواصل، وأن يجمع لنا كل الجوامع ويمنع عنا كل الموانع من أجل حياة ترضي الله سبحانه وتعالى عنا. ومما لا شك فيه أننا جميعا نعيش أجواء فترة راهنة تبلورت فيها كل الأمور وتدخلت وتتشابكت فيها وتعقدت وتبينت وكل الأمور. نرى كيف تقرأ المشهد الراهن فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة علي سليمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بداية نرحب بشيخنا الشيخ عبد الرحمن وبسعادة المستشار، وأسعد بوجودكم إن شاء الله تعالى. ونحمد الله عز وجل أن أعاد هذه القناة
الحمد
لله لمشاهدينا الكرام. نسأل الله أن يدوم هذه النعمة علينا، أنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين.
الأمر الأول الذي أريد أن أركز عليه، قام في مصر 3 ثورات، ثورة 19 52 و25 يناير.
نعم.
الثورات ليست عبرة بها، العبرة بإفرازها.
نعم.
العبرة بنتيجتها، لما يكون التغيير. فالتغيير مطلوب، وسنة كونية.
نعم.
سنة كونية أرادها الله عز وجل في خلقه إلى يوم قيام إلى قيام الساعة.
نعم.
لكن التغيير كيف يكون ولمن يكون؟ سؤالان هامان يجب على كل عاقل أن يطرحهما على نفسه. ليس التغيير غاية لحد ذاته، إنما التغيير وسيلة، وسيلة لتحقيق غاية. ما هي الغاية المنشودة من التغيير؟ إن دمنا على حالنا فقد فقدنا قتلى وجرحى ومفاسد عظيمة حققناها ولم نغير. الأمر الأول الذي أريد أن أركز عليه أن الضابط الشرعية يجب أن تحكمنا في كل شيء، ضابط شرعي. لذلك بعض الإخوة المتظاهرين يرفعون شعار الحريات المطلقة، هذه كلمة أوروبية. عندنا في الشرع الحريات مقيدة، ليست مطلقة، لأن باسم الحرية قد تتبرج المرأة. باسم الحرية يكون للشواذ جنسيا حزبا يعبر عن نفسه كما في بلاد أوروبا. ويسيئني أن بعض المتحدثين يقول النموذج الفرنسي والنموذج البريطاني والنموذج الأمريكاني، وينسون أنهم على شرع الله عز وجل. هناك ضابط يضبطنا، هو شرع ربنا سبحانه وتعالى. إذا قال ابن تيمية: إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء عن دفع السفهاء. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: العالم يعلم الفتنة قبل وقوعها،
الله،
والجاهل يعلمها بعد وقوعها. يعني بعد الوقوع الكل سيتوصل في الأمر ويحقق المراد. أما العالم عنده منهج ثابت يحكم على الأمور بمعيار شرعي.
نعم.
ليس بمعيار عاطفة.
نعم.
ولا اندفاع.
نعم.
لا، المعيار الشرعي هو الأساس.
نعم.
البعض ينادي الآن بإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وأنا أسأله، حزب شيوعي هل له حرية في بلاد المسلمين؟
طبعا
له حرية.
نعم.
بالطبع لا.
نعم.
لماذا؟ لأنه يرفع شعار الإلحاد.
نعم.
الأصل أن الإسلام له ثوابت، فأقول لشبابنا يجب أن يتريث قليلا قبل أن ينادي بشعارات هو لا يعرف معناها صنعت في أوروبا ولم تصنع في بلاد المسلمين.
لا.
لابد أن ننضبط بضابط الشرع. ضابط الشرع يقول إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم، الله عز وجل هو الذي يغير. هذه واحدة، إن الله لا يغير، يبقى الذي يملك التغيير من؟
الله،
الله عز وجل. هذه واحدة. ثانية، إذا غيرنا نحن ما بأنفسنا أستاذي الفاضل يغير الله ما بينا. كيف نغير ما بأنفسنا؟ هل نغير ما بأنفسنا على النموذج الأوروبي أن نغير ما بأنفسنا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نغير ما بأنفسنا بمعنى أن نحقق التوحيد، هذا أولا. إذا أردنا أن نغير فلننبذ الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن ننبذ المعاصي، فالبعد عنها، الله سبحانه وتعالى يمكن لنا في الأرض، فالذي يمكن هو الله. إن التمكين ورد في القرآن الكريم في أكثر من 20 موضع يا أخي فضل إسماعيل، كلها تدل على معنى أن الذي مكن الله له في الأرض يقيم شرع الله. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. لما مكن الله يوسف؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
الله،
فمكن الله له.
نعم.
السبب الثاني، علمه الشرعي.
نعم. التوحيد أولا.
التوحيد أولا.
نعم.
إذا أردنا أن نغير نغير التوحيد.
نعم.
قضية مهمة جدا.
نعم.
نغير، نعلم الشباب هذا الثائر الطموح الذي عنده أمل في التغيير أن ينضبط بضابط الشرع، لا ينضبط بضابط أوروبا. يقول إيه؟ علمانية، الأمة مصدر السلطات. يا أخي الفاضل، الأمة ليست مصدر، الشرع مصدر السلطات. الشرع هو مصدر السلطات. الحريات ليست حريات مطلقة كما قلت لك بداية، حريات مقيدة بخير شرع الله. واحد دخل سيجارة جنبي في الأتوبيس، أقول يا أخي طب اطفئ السيجارة، قول أنا حر؟ مش حر أنت، مش
حر ما لم تضر. طبعا
لا، ما لم تخالف،
وما لم تخالف،
ما لم تخالف شرع الله عز وجل.
نعم.
متبرجة يا أختي تحجد، يقول أنا حرة. إيه؟ إذن هم الآن يسعون إلى النموذج الأوروبي، ونحن نقول هذا تغيير مرفوض. لقد قامت ثورات قبل ذلك، 19 52. قبل 52 ماذا كان الحال؟ وبعد 52 ماذا كان الحال؟ هذا مهم جدا. لأن العبرة كما قلت لك بالنتائج. لمن نغير وكيف نغير؟ سؤالان هامان.
طيب.
يطرحهما كل مسلم عليه.
كيف نغير؟ أنا أنقل بدوري السؤال إلى سعادة المستشار أيمن عبد الغني بهيئة قضايا الدولة. كيف نغير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر طبعا وجودي مع حضرتك مع أستاذ عبد الفضلاء، وأنا استفدت كثير من كلام الدكتور يعني. هو طبعا مسألة التغيير معناها أن في واقع غير مقبول لدى المجموعة، وهذا الواقع وصل إلى مرحلة عدم الاحتمال، فأصبح هناك ضرورة لهذا التغيير بأي سبيل. وحينما ظهرت هذه الثورة سبقها احتجاجات كثيرة جدا، يعني الثورة لم تأتي وليدة يوم، وإنما سبقها العديد من التحركات على مستوى.
ما هو المدلول الشرعي لكلمة الثورة ابتداء عشان نعلم هل أنت مع كلمة ثورة أم كلمة تغيير الواقع؟ هل كلمة الثورة تنطبق مع النموذج الإسلامي؟ هل هناك في الإسلام ثورات أم تغيير؟
هو الثورة هذه من وجهة نظري مسألة مشروعة. سؤال واحد، اسأل من سبب الثورة، يعني لا تسأل من ثار، وإنما اسأل من تسبب بأن يأثر عليه.
نعم.
الثورة بتعني أن هناك كتل وصل إلى مرحلة لا بد لها من تنفيذ.
نعم.
وهي أفضل من الانفجار، لأن الانفجار يعني أن هناك تحطيم، أن هناك تدبير أما أن هناك ثورة فهذه معناها أنني بعترض بأقصى ما لدي وبالطريقة السلمية. لذلك تجد حضرتك أن الثورة المصرية العظيمة الحميدة هي كانت ثورة بيضاء، ثورة سلمية لم يستخدم فيها عنف، وكانت قائمة على وعي متكامل. فالمهم هل الثورة قامت بطريق المشروع أم قامت بطريق غير مشروع؟ هناك ثورات تقام على غير الشرع. يعني إذا استخدم العنف في هذه الثورة، إذا استخدم التقتيل فهذا أمر غير مقبول. لذلك أقول أن الثورة الحالية هي ثورة عظيمة، ولكن كلنا كمجتمع مصري يخشى على مستقبل هذه الثورة. لماذا؟ من أن يأتي عصابة مستفيدة متاجرة في هذه الثورة وتصل إلى أن تحولها من الغرض المحمود إلى غرض غير محمود. أفسر لحضرتك، يعني كلنا له مطالب خاصة، ولكن أيهما أهم في هذه المرحلة الحرجة؟ هل المطالب الخاصة أم المطالب العامة؟ مصلحة الشخصية أم مصلحة المجموعة؟ بالتأكيد أن المجتمع المصري مجتمع واعي ويفهم جيدا أن المصلحة العامة هي الغالبة، فنقدمها حاليا حتى نصل بهذه السفينة إلى بر الأمان، حتى نصير في سفينة نوح بدل من سفينة يونس. سفينة نوح هي سفينة نوح عليه السلام، هي سفينة الأمن والأمان والاستقرار. سفينة يونس عليه السلام هي كانت سفينة زوال، وبالتالي كان المفر منها إلى البحر. فنحن لا نريد أن نصل إلى مرحلة الاضطراد إلى أن نعود مرة أخرى إلى استخدام أساليب قد تجهد هذه الثورة. نريد أن نحافظ على هذا الينبوع، على هذا الغرس الثمين الذي غرسه شبابنا. وأريد أن أضيف لحضرتك حاجة مهمة، أن لابد من التواصل في هذه المرحلة. إن كان الشباب هو الظاهر في هذه الصورة لأنه قام بدوره، لا يعني ذلك الانفصال ما بينه وما بين شيوخ هذا المجتمع. فلابد من التكامل، لابد من أن يكون الكل وحدة واحدة. نعم الشباب هو الذي تقدم، وهذا شيء عظيم وكلنا نحمد هذا، ولكن أيضا يجب أن نحترم شيوخنا حتى تحقق الثورة هدفها. أما مسألة التغيير، التغيير هنا أنا بعتبر أن هذه الثورة هي أقوى ابتلاء للمجتمع المصري. لماذا؟ كثير منا وكلنا بل معظمنا كان يقول فيما سبق أن المسؤول عن هذا الوضع السيء هو الحاكم، المسؤول هو الحكومة. فأتيحت لنا الفرصة لكي نبرهن بالفعل أن العيب كان في الحاكم وليس العيب فينا نحن، كما قال فضيلة الدكتور إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أتيحت لنا الفرصة أن نثبت لأنفسنا ثم نثبت للمولى سبحانه وتعالى أننا حقيقا بهذه الثورة نستطيع أن نغير إلى الأصلح، وليس العيب فينا إنما في من سبقنا. أما إذا مر هذا الابتلاء وعدنا إلى ما كنا عليه، سوف يولى علينا أسوأ مما كان، ولن تعاد لنا هذه الفرصة، فهي فرصة يجب أن نغتنمها.
كيف نستثمر هذه الثورة؟ كيف نستثمر أهدافها ومغانمها ومقاصدها وغاياتها؟ تلك هو أو ذاك هو السؤال الذي أتوجه به إلى فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن المدير العام بوزارة العدل، فليتفضل.
الله يكرمك أستاذ إسماعيل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحمد الله تعالى وأسجد له شكرا أن عادت قناة الحافظ وأخواتها إلى البث المباشر، وقد سئلت عن سبب إغلاقها فقلت هناك قاعدة من القواعد الحسان التي ذكرها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي لتفسير القرآن الكريم، تقول إذا صار الفساد أصلا صار الطهر جريمة. إذا صار الفساد أصلا صار الطهر جريمة. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا سيدي؟ قال لك إنهم أناس يتطهرون. باخذ الخيط من استاذي وشيخي فضيله الاستاذ الدكتور اسامه سليمان، استاذنا سعاده المستشار ايمن بيه، وبقول ان احنا الان في حاجه الى نقاط محدده نضع النقاط على الحروف. اولا هذه الثوره او ما سمي بالثوره، مع احترامي لمن يستعملون كلمه ثوره، كلمه ثوره لم ترد لا في القران الكريم على مدار 6236 ايه، ولا على لسان المصطفى على مدار 7000 ونيف في صحيح البخاري. لكن التغيير لفظ قراني، واخد بال حضرتك؟ فانا عايز اقول ان هؤلاء الابناء لم يخلقوا عالما جديدا، هم ابناؤنا وتعلموا منا في المساجد وسمعوا منا في القنوات الفضائية ولهم آباء ربوهم، ثم لم يجدوا اليد الحانية التي تأخذ بهم إلى طريق الله المستقيم. يا أستاذ إسماعيل أنا هلخص كلامي بشدة في 5 نقاط رئيسة وسريعة. احنا محتاجين في هذه المرحلة نمرة 1 العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما،
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بما استقبل سليمان وداود نعمة العلم. بالتفاخر بالإعلام بالتكبر على البشر؟ لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. ده بلاء أشكره أم أكفر. اثنين، القوة. احنا محتاجين لقوة. أنا بحيي من خلال هذا البرنامج ومن خلال قناة الحافظ ومن خلال كل قناة تتيح لنا الظهور عليها نتكلم رجال القوات المسلحة البواسل، وقد شرفنا بالدفاع عن مصر. أنا جاي لرسالة على المحمولة أستاذ إسماعيل من شاب بقول ادعي لي يا فضيلة الشيخ أني ما روحش الجيش. يا سلام، أمال أنا روحت الجيش ليه وغيري روح الجيش ليه؟ ونربي أولادنا على قصة أبو شوال وبرجل مسلوخة ليه؟ عشان يبقوا شباب هش يعني لا يحب الجيش ولا يريد أن يقاتل وأن يدافع عن الأرض والعرض.
نعم.
لابد من قوة تحمي هذه الدولة.
نعم.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثلاثة، لابد من دستور يحكم هذا البلد.
نعم.
إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سليمان بقوته وجنده وعلمه، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الحاكم الأعلى للدولة، وده اللي احنا منتظرينه في المرحلة الجاية، المؤمن بالدستور المطبق له على شعبه دون أن يرجع العمارة الفلاحين. ماذا أصنع العمارة الفلاحين في مجلس تشريعي؟ نريد أن نفيق. خمسة وأخيرا، الشعب احنا بقى سلوكنا فيما بيننا. نملة قامت بدورها في دولة سليمان، نصحت وسمت وشملت وعممت وخصصت. يا أيها النمل ادخلوا مساكنك، ما تقوليش أنا مش خريج أزهر، ما تقوليش أنا مش متخصص، يا أخي بلغوا عني ولو آية. يبقى هذا الشعب يحقق الإسلام سلوكا فيما بينه. وقد بحت أصواتنا قبل ما سمي بالثورة في جميع القنوات الفضائية، يا ناس اتقوا الله في الإعلام. ليه؟ إلى اليوم جرائدنا لم تتوب، صور العاريات واللاعبين واللاعبات. متى سنفيق؟ نريد من أصحاب الجرائد والإعلام المصري والرسمي بالذات، وأنا بستحلفهم بالله، كفاية بقى ممثلات وكفاية متبرجات وكفاية لاعبين ولاعبات، نريد أن نعود إلى ديننا عودا حميدا حتى يرفع الله البلاء عنا. أسأل الله ذلك وهو ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين. يعني أنا كنت عايز يعني أتساءل، فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن قال الدستور ولا بد من الدستور ولا من الدستور. أنا كنت أريد أن أتوجه إلى سعادة المستشار أيمن عبد الغني، نريد أن نبسط للسادة المشاهدين ما هو الدستور.
هو الدستور هو عقد اجتماعي ما بين المجتمع وما بين من يحكم هذا المجتمع. الكل يلتزم هذا العقد، وهو يقوم أساسا على مبادئ أساسية لا يمكن التخلي عنها في هذا المجتمع، تقوم على النظام العام، تقوم على الآداب، يعترف فيه بالأديان بالأخلاق. هذه كلها تصاغ في صورة مواد مكتوبة، وهناك بعض من الدول غير الإسلامية دساتيرها غير مكتوبة، اكتفت بأن ما تعارفت عليه تلتزم به، ولكن ما تعارفت عليه ثابت لا يتغير مهما مرت السنين، لأن ما تعارفت عليه واتفقت عليه فيه خيره، فلا هناك مجال للتغيير. نحن نكتب هذا الدستور، إن كتبناه فهذا مزيد من الاستيثاق، ولكن قبل كتابة الدستور لابد أن نتفق على هذه المبادئ، هذه المبادئ الهامة لسمو هذا المجتمع ورقيه. وكل مرحلة لها مقتضياتها، نحن في مرحلة حالية لابد فيها من التغيير. التغيير لا يعني فقط التغيير بالكلام، وإنما التغيير يكون بالأفعال. أول ما نبدأ به هو الدستور. مصر في حاجة إلى دستور جديد بلا شك. هذا الدستور يحقق بالفعل حماية الإنسان، كرامة الإنسان رقم واحد، يحقق بالفعل توحد هذه الأمة، توحدها حيث أن تكون نسيجا واحدة، تكون نموذجا فعلا شريفا ومشرفا للخارج. نحن مجتمع فيه من المسلمين وغير المسلمين، لابد أن يكون دستورنا مرآة حقيقية لعدالة المجتمع الإسلامي، لابد أن يكون محققا لذلك في الخارج، حتى ينظر إلينا من الخارج على أن هذا المجتمع مجتمع يرفع شأن الإنسان ليس بالكلام. أيضا أوجه بشيء، الدستور حاليا بيتم تعديل بعض المواد فيه، لكن ألفت النظر إلى أن هذا التعديل هو تعديل ملح تفترض الضرورة تشكيل لجنة لهذه التعديلات، ولكن الأمر فيما بعد سوف يقتضي
جميع الفقهاء، رجال الدين، رجال القانون، رجال السياسة، رجال الإعلام، الكل يجب أن يتكاتف لأن يخرج دستورا محققا بكافة هذه الأغراض، الشباب والكبار، النساء والرجال، الكل يجب أن يكون شريكا في هذا الدستور حتى نخرج دستورا محققا لغرض سمو هذا الشعب في المستقبل.
نتمنى ذلك وندعو الله سبحانه وتعالى اللجنة المشكلة بالتوفيق.
أنا بقصد من هذا الكلام ملامح عامة
طبعاً طبعاً،
ولكن في سبيل التخصيص هناك كلام آخر يعني
نعود إليه مرة أخرى، ولكن كيف نحقق ونغير ما بأنفسنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كيف نستثمر تلك الروح التي أحدثتها الثورة في تغيير مفاهيمنا وسلوكنا وطبيعنا في البيت وفي الإنسان في نفسه وفي فضيلة الأستاذ
أسامة سليمان،
فضيلة الشيخ أسامة علي سليمان الباحث الإسلامي يحدثنا عن هذا الأمر؟
الحقيقة مهم جدا أن نقول القضية بعد وضع الدستور تفعيل هذا الدستور. المادة الثانية كما تعلم فعلا كثير الشريعة الإسلامية
كله
هي المصدر
الأساس
الرئيسي أو الأساس للتشريع.
نعم
المصدر بالألف واللام.
نعم ماذا تعني ألف واللام؟
المصدر مش مصدر.
نعم المصدر
مصدر باعتباره مصدر، هناك مصادر أخرى.
نعم
هي المصدر
الوحيد.
المصدر يعني ألف واللام هذا مقصود في الدستور. المصدر الرئيسي أو الأساسي للتشريع.
نعم
هذه المادة موجودة في الدستور القديم.
نعم.
وستظل أيضا إن شاء الله في الدستور الجديد
إن شاء الله،
ولا مساس بها من بعيد وقريب، لأن في المجتمع 75 مليون مسلم
وبتحقق العدالة لغير نعم بيتحقق لهم العدالة في سلام معها
في أمن واستقرار. نعم. في ظل الإسلام
طبعا طبعا
بعد الإسلام ده مفروض أن يزول من كل القلوب.
نعم.
سألوا التاريخ عن عمرو بن العاص حين فتح مصر.
نعم.
ماذا فعل مع ذلك؟
نعم.
الأخبار لا أمان لهم إلا في ظل الإسلام.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد آذاني.
نعم. الله أكبر.
من آذى ذميا
فقد آذاني.
آذاني. نعم. آذاني شخصيا.
نعم.
يا من تؤذي قبطيا آذيت رسول الله.
نعم.
تخيل هذا. وربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
شنآن يعني عداوة.
نعم.
يعني عدوي. والنبي قال لأصحابه في هجرة الحبشة اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. النجاشي كان النصراني كما تعلمون. النبي قال اذهبوا إليه فإنه ملك عادل. النبي يقر بالعدل لرجل نصراني سبحان الله العظيم. وأقام وثيقة عند هجرته للتعامل مع اليهود في المدينة كما تعلم.
نعم.
حينما هاجروا المدينة.
نعم.
أقام وثيقة التعامل اعتراف بالآخر مش إلغاء الآخر لا الاعتراف.
سبق الدساتير كلها في تحقيق
هذه نقطة مهمة.
نعم.
أنا أتحدث الآن عن تفعيل المواهب.
نعم.
مش وجود المادة وجود لا يكفي.
نعم.
عندنا الآن يمحق الله الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بك من الربا وفي تشريعاتنا نصوص تصر على الربا.
نعم.
فوائد التأخير.
نعم.
ربا.
نعم.
غرامات التأخير ربا سموها بغير اسمها.
نعم.
هي ربا لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة.
نعم.
إحنا بقى ما حبس ميسرة خالص إذا تأخر في السداد يتحمل فائدة مركبة. الفائدة المركبة دي ربا يا مولانا.
نعم.
أي واحد الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه نص في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو الأساسي. الشريعة تلزم المرأة بحجابها الشرعي. أنتم متعصبون تريدون دولة دينية بعبع.
دكتور
أمريكا مش عاوز دولة دينية.
دكتور أسامة علي سليمان البحث الإسلامي معنا اتصال خارجي الأخت إيمان من القاهرة. أهلا بك أخت إيمان. أخت إيمان من القاهرة ألو نتواصل عقب وصول الصوت إن شاء الله نكمل.
إذا تفعيل القانون والدستور.
ليس مهم إيجاد النص ولكن المهم هو تفعيل النص.
نحن عندنا نص قديم يا أستاذنا. نعم. الشريعة الإسلامية المصدر. نعم. طيب يا أخي أنت الآن وضعت قوانين تخالف الشريعة. خذ.
نعم.
البنت ما تجوزش إلا بعد 18 سنة. طب أنا عندي بنت حاضر 18 سنة وعايز أجوزها وأبوها راضي وأنا راضي. ما الذي يمنعه من الزواج؟ قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة في مصر بلغت 21 سنة. جدة تسمعين عندها 21 سنة. قال الفقهاء: حاضت لتسع سنوات فزوجها أبوها. فأنجبت بنتا حاضت هي الأخرى لتسع سنوات فزوجها أبوها. تيجي أنت بقى إيه؟ تبيح الزنا وتعقل الزواج. يا أخي مصيبة والله، إن هذا لشيء عجاب. الشيخ عمر يتحدث عن مظاهر الفساد في الإعلام، التبرج والاختلاط. لا، أنت الآن تحارب الفنانين والفنانات والإعلاميين والإعلاميات. يا أخي الفاضل، نحن نريد دولة تنقى من المعاصي، دولة مرجعتها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. كل اللغطة إلى أهداف الثورة، غايات الثورة، كل هذا اللغط لن يؤتي ثماره إلا بتحقيق الكتاب والسنة، لأن ربنا قالها سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
نعوذ بالله.
فمن اتبع هداي
فلا يضل
فلا يضل ولا يشقى. هذا هو.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن لا نضل ولا نشقى في هذه الدنيا. نعود بالاتصال للأخت إمام من القاهرة. ألو. ألو، الأخت إمام من القاهرة. لحين وصول صوت الأخت إيمان السائلة، فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن مدير عام بوزارة العدل، أصول المشكلات التي قامت من أجلها الثورة، التي ارتكزت عليها الثورة والتي من أجلها قامت، ما هي قراءتك لها وما تحديدها؟
كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا
عليه الصلاة والسلام.
فقد سأل أصحابه يوما: تدرون من أصحاب الرقيم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فتلا قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار. يلخص النبي صلى الله عليه وسلم أصول المشكلات. نعم نعم، أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار. السنة تفسر القرآن.
يعني أنا كنت عايز
لا، الرقيم أخبر عنها النبي العظيم في حديث صحيح أنهم أصحاب الغار. لا لا لا، الرقيم التي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احترمنا المعالي المستشار. نعم، الرقيم هم أصحاب الغار، النبي هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. لا لا، في بعض كتب التفسير يعني اللي فسرها أصحاب الغار قالوا ان الرقيم يعني العلامة اللي على القبر والكلام ده. هذا غير صحيح. الصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
اتفضل.
الرسول لخص مشكلات المجتمعات، مش مجتمع التحرير، المجتمعات في أصول ثلاث ووضع عليها حلولا ثلاثة. الأصل الأول: ضمور قيمة العبد وضواء الأمانات. اثنين: جفاف منابع البر وعقوق الوالدين. ثلاثة: شيوع الاختلاط والتبرج والفاحشة. خلي بال حضرتك، النهاردة خريجي مدرسة المشاغبين التلميذ بيقول لي: أستاذ خلينا نشوفك كعرب، والولد يهزر لعبوه، واخد بال حضرتك، والعلم أصبح له كعب البتنجان، وصاحب هذا الكلام بياخد 30 مليون جنيه في الفيلم، مش عارف ما صاروش على الفساد ده الاخر ليه بتاع الفيلم، المليونات دي بتروح فيه، واولادنا مش لاقيين لا سكن ولا زواج ولا وظائف. واخد بال حضرتك؟ يبقى جفاف منابع البر. بنقول لاولادنا الشباب: لما تلتزموا بالاسلام وتتعلموا الاسلام تقبل ايد ابوك وتقبل ايد امك، وما تبقاش لابس الفانيلا الحمراء في الملعب عايز تبقى من الشياطين الحمر. البر مش ناقصه شياطين، احنا عايزين اولاد ابرار بابائهم وامهاتهم. العدل البطيء ظلم، قضية لما تقف في أبابير المحاكم 10 سنين و20 سنة هذا الظلم هو الظلم العينة. أيضا يعني رجال القضاء عندنا كان لابد أن يستجيبوا لفطرتهم وإسلامهم وألا يرفعوا كما قال أستاذنا الدكتور أسامة سليمان سن الزواجرة 18 سنة، شرع من هذا؟ وإباحة الزنا إذا لم يتقدم الزوج بشكوى كتابية لا تقام الدعوة. أين حق الله وحق المجتمع؟ يعني أنا إذا دخلت على امرأتي ووجدتها تزني ثم ذهبت وتنازلت أمام وكيل النيابة والقاضي أخذ زوجتي وأخرج سالما؟ أو إذا دخلت على الزاني أصنع له عقوبة من الميبون المسلج حتى لا يقتلني فإن قتلني دفاعا عن النفس وخبرها وإن قتلته أسجن يبقى أنا بيتي اتخرب عرضي هتك وقتلت. ما هو أنا لم أجد قضية زنا لم ترتبط بالقتل، إما أن يقتل الجنين وإما أن تقتل الزوجة مع العشيق الزوج وإما أن يقتل الزوجة الاثنين. القضية الثالثة والمهمة جدا في مجتمعنا الآن وخاصة في مرحلة النهب والسلب والعشوائيات والكلام اللي سمعه ده كله، الأبناء عليهم أن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة، الأمانة والعدل. النهاردة لما تقرأ في حديث البخاري إن رجل أراد أن يشتري يقترض 1000 دينار من رجل، قال له ائتني بشهيد محدش يعرفه في البلد، قال له كفى بالله شهيدا، قال له ائتني بوكيل، قال له كفى بالله وكيلا، طب متى ترد عليه الألف؟ قال له مثل هذا اليوم في العام القابل، مثل هذا اليوم في العام القابل الراجل طلع بال1000 دينار يردهم لصاحبنا كان بينهم نهر لقى الامواج عالية راح جايب خشبة. اسمع الكلام النبي يا استاذ اسماعيل المصطفى وتسمع الامة والعالم المتحضر كله، يحط ال1000 دينار في خشبة ويقول يا رب يا من كنت شهيدا ووكيلا وصل هذا المال لصاحبه، والدائن منتظر يلاقي خشبة تقذفها الأمواج يكسرها يطلع الألف. صاحبنا يستنى لما البحر يهدى ويركب ب1000 تانية، فضل ال1000 دينار بتوعك. قال له يا رجل يوم جئتني من الذي شهد عليك؟ قال الله. ومن الذي وكله؟ قال الله. قال عد بمالك فإن الذي شهد عليك وكلك رد إلي مالك. أنا جلست من 2 حيتان حيتان وأنا من جنيه مليون في المحاكم وهوريك يا اخي، والمحكمة عندك 7 كباب للمحكمة اضرب باب اضرب راسك في الباب اللي يعجبها. قلت له يا اخي يا سعادة الحوت اللي لها 7 كباب جهنم انما المحكمة لها 7 لها باب واحد.
احنا وجدنا سعادة المستشار ايمن عبد الغني بهيئة قضايا الدولة كثيرا ما كنا نوصم الشباب بانه مش على قدر المسؤولية مش على قدر تحمل اعباء الحياة. الحقيقة احنا وجدنا بعض الشباب خرج للثورة بيطالب بالتغيير الذي يراه من وجهة نظره حق له، في المقابل وجدنا الاباء اللي كنا دايما بنقول اباء على حق والاولاد مش على حق، وجدنا الاولاد في الميدان والاب اعتدى على الارض الزراعية كان بيبني بدون رخصة بيبني بيت بيستغل الظروف بيعمل. كيف ترى هذا المشهد من وجهة نظر سعادتك؟
شايف طبعا يعني انا دايما شايف ان اي ثورة لازم تقوم على مجموعة من الاخلاق.
نعم.
فأسوأ شيء ان الثورة لا تعبر عن حقيقتها حينما يأتي البعض الاخلاق سيئة.
نعم.
وللأسف الشديد طبعا ان البعض يستغل في كل زمن من الازمان حتى في ايام الحروب، يعني في زمن حرب اكتوبر الجميلة وفي اي وقت بتلاقي حضرتك ناس بتستغل هدفها المادة.
نعم.
ومنفصلة تماما عن هدف المجتمع العام. المجتمع بيحارب وهي برا الحرب. المجتمع بيجاهد وهي برا الجهاد. برضه المجتمع بيريد تحقيق العدل الاجتماعي وجاي واحد تاني بيضرب المجتمع من الظهر. فبلا شك هذا يعني تعبير عن ان هذه الفئة موجودة في كل وقت.
نعم.
كل وقت. المهم ان المجتمع يكون متيقظ لهذه الفئة ولا يجد شخص ان هناك من خالف وبنى او هناك من خالف ونهب ويسكت. كل المجتمع هنا يجب ان ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
من راى منكم منكرا فليغيره.
نعم.
اذا الكل محاسب. انا رايت شخصا قام بالتعدي يجب ان اكون مبادرا والجئ الى السلطات.
السلطات
وجد ان المجتمع اذا وجد ان المجتمع رافضا لهذا ولن يسكت هو سوف يقل هذا السلوك. نعم هذه مرحلة استغلال، الكل ينظر ان لا توجد سلطة، لكن هناك سلطة بلا شك، ولكن السلطة تنظر الى الامر خطوة بخطوة. هناك اولويات،
ولا يعني ذلك أن هناك حق سوف يضيع أو أن هناك اعتداء سوف يسكت عنه، لأن القانون موجود. أنا دلوقتي كسلطة أنا مش بستخدم صلاحيات من عندياتي، وإنما أنا عندي قانون بتحرك به. هل قانون البناء الذي يحظر بناء الأرض الزراعية ألغي؟ القانون لازال موجودا. كل من يعتقد أن هذه الظروف سوف تتيح له فرصة اغتصاب حق أو أنه يحاول أن يحول باطل إلى حق يكون إذن هنا مخطئا بلا شك. يجب أن يعترف يعرف الجميع أن ما بني على باطل فهو باطل. إذا كنت أنت أقمت هذا البناء فلتتحمل النتيجة، لا تأتي بعد ذلك بالصراخ والعويل وتقول أن الدولة ظالمة والدولة جائرة أنها تأتي إلي وتهدم بيتي. أنت الذي وضعت نفسك في هذا الموضع. ولكن أنا أرى أن الأمر أيضا يحتاج إلى إعادة تنظيم، إلى إعادة صياغة من ناحية التشريعية. أنا يجب أن يكون أنا كسلطة أو مصدر للقوانين يجب لازم أنا أكون مشترك مع ظروف المجتمع، ظروف المجتمع. أنا يجب أن أنا أبدأ من جديد خالص، أعمل حصر للأراضي الزراعية أولا، وأعرف أن عندي أدي أرض زراعية، وأتي أيضا بالسكان في القرى وأشوف ظروف الناس، نعمل بحوث اجتماعية. إذا كان هناك شخص لديه فيلا أو لديه قصرين في هذا في هذه القرية لا يحق له أن يبنى الأرض الزراعية، ولكن رجل لديه بيت صغير ولديه عدة أولاد أو عدة أبناء، وكل ما لديه هؤلاء الأبناء لابد أن يوفر لهم مسكن آخر بديل، أنا ما فيش مشكلة نبحث حالته. إذا مسألة التعميم في الحظر هذه مسألة أنا لا أعترف بها، يجب أن يكون الأمر قائما على حقيقة وواقع وقائما على مراكز قانونية. كل واحد فينا له ظروف مختلفة، أنا كمشارع ما عممش، أنا يجب أن أنا هنا أفتح الباب للمواطن أنه يكون شفاف معي. أنت دلوقتي كمواطن تقدم إلي وأنا كمدير زراعة أبحث، لكن أنا عايز أريح نفسي كجهة إدارية وأروح أحظر الكل وأهدم للكل وأسوي ما بين المستحق وغير المستحق، الأمر إذا محتاج وقف. هذا الأمر بقى في كل المسائل، يعني ليس فقط في البناء في الأرض.
نخيف على هذا الأمر في هذا الأمر. فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة علي سليمان الباحث الإسلامي والداعية الإسلامي، هناك كانت إشكالية نريد توضيحها. تشجر أو تداخل في جدل كلامي شاب، قال الآخر أنا ذهبت إلى ميدان التحرير، والثاني قال ورمى الثاني قال أنت غير وطني لأنك لم تأتي إلي وتأتي معي إلى ميدان التحرير. احنا نريد نؤصل لهذا الامر تأصيلا شرعيا، هل كان ينبغي على كل الشباب الخروج الى ميدان التحرير، ولا اللي ما خرجش عنده دلوقتي عدم ثبات وطني كده وعمال بيحس بالمسؤوليه التقصير، ولا كان ينبغي ان كلنا نخرج، ولا ده امر فرض كفايه ولا فرض عين، ولا التأصيل الشرعي لهذا الامر من وجهه نظر فضيلتكم ما هو؟
الحقيقه هذا السؤال مهم وفي نفس الوقت يعني كمين صعب.
بس انت قد ان شاء الله
سنتحدث من وجهة نظر الشرعية. اولا اريد ان اقول ان الخروج على اولياء الامور عند اهل السنة والجماعة غير مقرر شرعا حتى وان ظلموا. يأتي الجواب ولي الامر السابق وضع في الدستور أو في القانون مادة تبيح للمتظاهرين سلميا أن يعبروا عن رأيه.
نعم.
إذا هو الذي وضع.
نعم.
نعود فنقول هل الخروج هذا سيؤدي إلى مفاسد أم لا يؤدي إلى مفاسد؟
نعم.
سيحيط المفاسد أكثر من المصالح أم المصالح
أكثر
من المفاسد؟
نعم.
هذا سيتحقق بعد أن تهدأ الأعصاب والأمور، سننظر في المفاسد التي تحققت ثم ننظر في المصالح. لكن كما أشار الشرع أيمن أن دائما وأبدا الذي يشرع بشر يشرع قصور، في قصور في القانون. أنت أبحت للمتظاهر أن يعبر سلميا عن رأيه، لابد أن توجد له المكان الذي يعبر فيه عن رأيه بحيث لا يتعدى على الآخرين ولا يعطل حركة العمل ولا يعطل حركة المرور. يعني الكلام ده بنقوله بقى لولي الأمر الآتي إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
نحن كأهل سنة نقول لشبابنا ما قرأناه في كتب العلم أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر الظالم حتى وإن ظلم. وعندنا حديث عمر بن الصامت هذا النبي يقول
قال عبادة بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره، يعني إن كرهناهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني كفر الحاكم كفر كفرا بواحا يجوز أن نخرج عليه. قال الشيخ ابن عثيمين وكذلك لا يجوز الخروج إلا مع القدرة، فمن العارة في أن أخرج بسكين وأطبخ وهو يقابلني مدفع رشاش. وربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا تقتلوا
أنفسكم.
واحد عاجز عن المواجهة. قال موسى لربه حينما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. موسى خاف، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. طيب خلاص اشرب له حق تظاهر يا ولي الأمر. إذا أنت مطالب بأمور، من واحد عدم تحقيق مفاسد، يعني ايه ده الكفرة لما ارادوا ان يشرعوا حق التظاهر في لندن في بريطانيا اقاموا شيء يسمى حديقة الايه الهيد بارك. ايه الهيد بارك دي بقى؟ انا رحتها مرتين ثلاثة. حديقة يا شيخ احمد 500 فدان مثلا بيخرج فيها الناس يوم السبت والاحد، اصحاب الاعمال في عملهم والحياة تعمل بسهولة. لما تطلعلي توقف المحلات توقف السيارات يخش جنبك واحد مفسد يخبط الفاء بزيت البرح حاجة متكسرة، ما انت لا تضمن ان يوجد بينك من يفسد ولا يصلح، من يسيء اليك يوجد معك من يستطيع ان يشعل التظاهر بدقيقة يحوله الى ضرب الى قتل الى عنف. ايه المطلوب؟ انت شرعت لهم هذا سلسلة بناه. إذا أنت مطالب بتوجود مكان من وراء يعبرون فيه عن آرائهم الشرعية للآراء الإباحية. أنا عاوز أعبر عن رأيي تجاه ولي الأمر، أطلع إلى السد القاهرة إلى حديقة الطفل بمدينة نصر، يعمل حديقة الطفل دي حديقة للتعبير عن الآراء. كل من أراد أن يعبر عن رأيي في مصر يذهب يوم السبت الأحد أو الاثنين والثلاث أو الخميس إلى حديقة الطفل ويرفع يده. يا ولي الامر يا ظالم انت، انا عندي عندك منظمه كذا وكذا وكذا. ايه يترتب على هذا يا شيخنا؟ يترتب على هذا ان رجال التحرير يقف وان الاعمال تتوقف وانني اضمن عدم دخول مشاغبين وسط المظاهرات وانني اضمن ان قوات الامن تتعرض لهؤلاء المتظاهرين تضربهم تسقط. اذا هو وضع تشريعا دون أن وضع ضوابط هذا التشريع لقصور شرعي. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا أن نرد الأمر إلى من؟ إلى أهل الحل والعقد، ونردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ العلماء علماء الشرع. لعلمه الذين يستنبطونه منه. المشكلة الآن أن الأمر قد وسد إلى خبرك طبان يبقى وزير مش عارف ايه، رقاص يبقى وزير مش عارف ايه، اهل الثقة وليس اهل الخبرة. لا، القضية الان انه يجب ان يعار النظر في من وسد اليه الامر. هل هو اهل هذا الامر؟ شيخ احمد اشار نقطة خطيرة جدا، ما زال يصرون على الامر الفلاحين 50% امر الفلاحين. دراني ما يقص يقرأ. يا مرة قام ينقش قانون الخلع اللي هو حق الزوجة الزوجة في الإسلام، والآن ما قانون الخلع. خلع إيه يا مولاي؟ مش عارف الخلع يا أخي الفاضل. ينبغي أن يولى الأمر إلى أهل الحل والعقد من العلماء الشرعيين وغير الشرعيين، هم الذين ينظرون في مصالح الأمة المرسلة. الأمة لها موارد تنزل بها، يجب أن يكون الأمر إلى العلماء الشرعيين وبجوارهم العلماء الاقتصاديين الاجتماعيين كلهم السياسيين. الله تعالى يعني هؤلاء هم أهل الحل والعقد.
لربما سعادة المستشار أيمن عبد الغني يكون في تنظيم الدستور الجديد ما يضمن تظاهر أو عدم المفاسد حتى نتجنب ما وجدناه في تلك التظاهرة الشعبية التي خرجت ووجدنا فيها بعض التجاوزات ولا ندري من فعل ذلك والتهمة وزعت على أكثر من شخص وأكثر من جهة. هل تطمننا على هذا الأمر؟
أقول لحضرتك أنا أرشح حضرتك أن احنا في هيئة قضاء الدولة بنعد لتنظيم مؤتمر قومي لأفاق جديدة للدستور المصري.
نعم.
وطبعا هذا المؤتمر سوف يشارك فيه كافة أشراف المجتمع وعلى رأسها رجال القانون وفقهاء القانون الدستوري وعلم الاجتماع زي ما أشار فضيلة الدكتور. وبالطبع سوف تؤخذ فيه كافة هذه المناحي بالاهتمام، لأننا بالفعل زي ما قلت لحضرتك من دقائق نحن محتاجين فعلا صياغة دستور جديد يحقق كافة الضوابط بحيث الدستور يكون متكامل. يعني هو المفروض أن النص الدستوري وإن كان يضع مبادئا مبادئا وإنما يجب أن تكون هذه المبادئ مترابطة، يجب أن توصل بعضها إلى البعض الآخر. يعني إذا كنت أنت حضرتك بتتكلم عن الحرية يبقى لازم في نفس الوقت لازم تحترم حريات الآخرين. يعني كما لك الحق أنك تتكلم أنا لي الحق أن أتكلم، كما لك الحق أن أسمعك أنت لك الحق أنا لي الحق أن تسمعني. فهي مسألة لابد أن يكون يعني وجهين لعملة واحدة. لا يظن البعض أن من حقي أن يتكلم دائما والآخرين يسمعون دائما، ولكن نحن بقى نريد أن نتكلم في مسألة كيفية التعبير عن الرأي. هل التعبير عن الرأي يكون بالهجوم ولا يكون بالإقناع؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم حدثه المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأرشده أن يكون الأمر عن طريق الموعظة الحسنة. وبعد كده قال بالنسبة لأمتك وشاورهم في الأمر. أمر من؟ أمر الأمة. أمر الأمة. فإذا هذا المبدأ إذا كان راسخا داخلنا كلنا سوف ينظر إليه في المرحلة المقبلة.
لكن لكن أنت تتفق معي يا سعادة المستشار أن ما نتج عن هذه الثورة كان عدم المشاورة سواء هل أو ابتداء. يعني أسألك وتساءل مع ضيوفي الكرام، الدولة اللي كانت لم تشارك الأمة والشعب في بعض القضايا الكبرى مثل قضية توشكا والاقتراض أنا أقرض هذا بالملايين وبالمليارات وهذا أقيم المشاريع العملاقة دون المشاورة، احنا بنشوف في سويسرا بيعملوا استفتاء عشان يشوفوا هيغيروا لون مبنى ولا مش هيغيروا، الشعب هيتقبل هذا ولا مش هيتقبل. اذا كان في سويسرا في المجتمع الغربي غير المسلم بيشاوروا الأمة في تغيير لون او طلاء مبنى من المباني او شكل الاشكال الصغيرة، احنا ما اتخذش رأينا في قضايا كبيرة مثل توشكا وترى السلام وبيع اصولنا وبيع الاصول الكبيرة، اخونا محي الدين باع الدولة كلها وباع اصولها واحنا ما عرفناش ايه راحت فين ولا باع ايه ولا التقييم ده صح ولا غلط، الضريبة العقارية انشئت بشكل هل احنا على كل دول هذه الامور كان ينبغي ان نتشاور فيها. هل تتفق معي على ان يعني ازدراء الشعوب نتج عنه ما نتج؟
هو بالفعل وطبعا يعني استنادا نفس الكلام اللي قاله مع الدكتور اللي هو مسألة توصيل الأمر لأهله. نحن لدينا مجالس نيابية، لدينا مجلس شعب، مجلس شورى، مجالس محلية، وكل هؤلاء في الفترة الماضية كانوا يعبرون إلى مصلحتهم الخاصة، ينظرون إلى ذواتهم. ولكن إذا تم تفعيل هذه الهيئات أو هذه المؤسسات، نحن بنقول إحنا دولة مؤسسات مش بالكلام، أنا دولة مؤسسات، يكون بالفعل أنت كمجلس شورى يجب أنك بالفعل إما يكون في أمر خاص ببيع ممتلكات زي ما حضرتك بتشير، يجب أن هذا الأمر أنا أقول رأيي فيه بمنتهى الصراحة، أقول رأيي فيه بمنتهى اليقين، مش أقصد به مصلحة خاصة. لكن المشكلة حضرتك إن اللي كان بيدي الرأي أساسا هو المستفيد من هذه الخطوات، هو نفسه بيدي الرأي لمصلحة. بلا شك أن ازدراء أي حاكم لرعيته هو ازدراء لنفسه، لأنه لو يعقل أن ازدرائه لشعبه يهينه هو ما فعل ذلك. لماذا؟ أنا لو كنت أنا رئيس أو قائد على سادة أفضل من أكون قائد أو رئيس العبيد.
طبعا.
فإذا أنت رفعت من شأن المواطن هذا رفعة لشأنك أنت كحاكم.
أكيد.
فالمسألة إذن لها شقين، الشق الأول اللي هو إهمال رأي الرعية وده شيء خطير جدا، الرأي الآخر الاغترار برأيه والظن أنه هو الوحيد الذي يفهم والآخرين لا يفهمون. هنا في هذه الحالة يبقى كأننا نعيش في مدينة للعميان. إذا كل واحد فينا بص لذاته فقط يبقى كل واحد فينا يغمض عينه ويعيشه وينكب على نفسه فكأننا نعيش عميانا. لكن حينما كل منا يرى الآخر فنحن إذن نعيش في دولة رؤية حقيقية ترى المستقبل وتستشرفه.
شكرا. يعني دعني أقول للحضور وأقول لفضيلة شيخنا أحمد عبد الرحمن الداعية الإسلامي والمدير العام لوزارة العدل أن على الرغم من ماضي روايات الثورة وما قامت به وما تحقق بالفعل على أرض الواقع إلا أننا وجدنا أن هناك فوضى خلاقة كثيرة في مجالات الحياة الكثيرة أثناء 18 يوما التي صاحبت الثورة في ميدان التحرير وفي كل مناحي الحياة بالقاهرة من تعطيل المرور وخروج الفئوية والمظاهرات الفئوية لكل حد أمر يعني له يخرج ويعمل تظاهرة والدنيا وقفت وتعطلت القطارات أنا أسافر يوميا وعليك ما عليك من السفر كيف ترى الواقع وبما يعني تشير علينا بالدواء
وباختصار شديد برضه هنا في هذا الاستوديو ليلة أغلقت هذه القناة كان فضيلة الدكتور عاطف عبد الرشيد يجلس مكانك
شفاء الله وعافاه
أسأل الله له الشفاء الميسور فسألني ما رأيك في الانتخابات فقلت له الذين صدروا نوى الانتخابات هو الإنجليز وهو انتخابات يعني ده يرجع دكتور أسامة وعلى الشرق أيمن اسمها زيبورتي جيمس اللعبة القذعة التي توقع الأخ في أخيه والابن في أبيه يبقى بيت هذا المنقسم ده هيرشح فلان وده هيرشح فلان ولا تقاتلوا على ذلك فذلك الدكتور أسامة سليمان هو عالم من وراء الأجلاء الذي يجوز كعب الله عالم أصولي يقول أن الحل والعقد في الإسلام هم الذين كما قال سيدنا الدكتور أنه مستشار أيمن أهم الحل والعقد هم الذين يقرن نور ليس كل من هب وضب يتكلم نحن الآن في زمن الرعيبضة
لا
الرئيس بابا كل من الآن يتكلم معرفتي وله عراء رسمات سمع مشاشات التلفزيونات القطيرة اللي أبصار في البلاد العناية جاءوا لها الشباب هم سنوا السوردية الصمار الشاب يقعد من ابن سمع ابن ربع أنا شايف يا رجل ياسر بنا يعني أهو حضار وأن نقول ارحم عن يمشي وانا ما بتفهمشي ونجيب شخص إعدام وأنا أعدم طبقا ما تحاكموه هل هذه أخلاق الإسلام هل هذه أخلاق مجتمع وهذا العالم وهذا العالم ثم يسمونه هناك الثورة قامت وصورة وسيحملون أمريكا الثورة وسيحملون أمريكا الثورة ويجي مستر أبيه لك الآن نعم واخر بيتك الأربعة ما عليك أمام نحن دولة لها تاريخها وجذورها وأصولها ولابد أن نعود إلى الدين وإلا سنضيع والله العظيم إحنا عاوزين الانتخابات دي تتلغى خالص فلوس الانتخابات وأوقات الانتخابات وكل ما يقال عن الانتخابات الأموال دي تتحط في صندوق نعمل به وظائف للشباب
يعني إيه انتخابات
الانتخابات إن فلان هيرشح نفسه المجلس الشعب وفلان هيرشح نفسه المجلس خلي بالك يا أستاذ إسماعيل أنا بتكلم في نقطة جوهرية ما فيش حاجة في الإسلام اسمها انتخابات
هذا وضبط
في حاجة اسمها الحل والعقد
طيب إحنا عايزين
كلام الشيخ عبد الشرعي
طيب إحنا عايزين نحقق برضك المصلحة العامة
هوصلك يا أستاذ إسماعيل معي لحظة دكتور أوصلك لبر الأمان
فضل.
إحنا دلوقتي معالي المستشار هنوفر الأوقات وهنوفر إنه يقال إن ضابط ضرب مستشار وكسر له دراعه وراء العالم هذا نوفر هذه المهانات والإهانات والأوقات تعالوا أنت سعادتك مستشار والدكتور أسامة عالم وقادة الطب وقادة الزراعة وقادة الصناعة كل هؤلاء بحب وعلى رأسهم علماء الشريعة علماء الشريعة محترمون انت حضرتك تحترم علماء الشريعة ولا لا رجال القضاء بيحترموا علماء الشريعة ولا لا رجال الطيران بيحترموا الشريعة ولا لا كلنا نحترم الدين فحينما نقرر إلغاء الانتخابات وإلغاء العمال والفلاحين والحاكم المسلم عليه إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأن لا تظمى فيها ولا تضحى الحاكم المسلم اللي نتمنى أن يجي لنا قريبا إن شاء الله يوفر مسكن لكل واحد ييسر زواج لكل شاب وفتاة يعف الناس يلغي الفساد اللي في الشوارع وفي اللي في الإعلام يا أستاذ إسماعيل لابد أن نقول الحق في هذا الوقت بالذات لابد من إلغاء كل ما يتعارض مع الشريعة وبطمن نصارى مصر أقسم بالله إذا عرفوا حقيقة الإسلام لهم الذين طالبوا تطبيقه وأحذرهم من التقوي بأمريكا المتغط بأمريكا عريان والمتغط بالمسلمين داخل مصر سيعيش آمنا وعلى رؤوسنا وله ما لنا وعليه ما علينا اللهم قد بلغ اللهم فاشهد
الكلام الشيخ عمد ده معتبر شرعا.
نعم.
من وجوه عديدة.
نعم.
أصولية وقرآنية وفي السنة النبوية. عمر بن الخطاب لما حضره الموت.
نعم.
عمر الآن يموت. لمن ولى الأمر من بعده؟ اختار ستة.
نعم.
قال هم أهل الحل والعقد يختار بينهم واحدا. ولم يجعل الأمر لكل المسلمين.
نعم.
إنما حدد المسؤولية في ستة. قال عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص. ستة. مات عمر اجتمع الستة. الستة بس، لأنك الآن في ظل الديمقراطية التي ينادي بها الشباب ولا يعرفون معناها، أين صنعت ومن يصدرها إلينا.
تفضل.
انتظر.
تفضل.
الراقصة صوتها الانتخابي كصوت أنا، الشيخ أحمد عشان ما يزعلش، كصوت أنا أو كصوتك أنت، تمام؟ سنوان يسقى بماء واحد. في الشرع عندنا هي ليست عدل، الراقصة ليست عدل، لأنها تجاهر معصية وتخالف شرع الله عز وجل. وربنا يقول وأشهدوا
زوايا عدل.
زوايا عدل. يبقى هذه ليست من زوات، ليست ذات عدل. إذن الإسلام له ضوابط. الشورى في الإسلام تختلف عن الشورى في الديمقراطية. الحرية في الإسلام تختلف عن الحرية في الديمقراطية. الستة اجتمعوا، تنازل ثلاثة إلى ثلاثة.
الله.
لماذا يا شيخنا؟
نعم.
لأنهم يعلمون أن من طلبها وكل إليها.
نعم.
ومن طلبته هي أعين عليها. إنا لنوليها أمر من طلبها. انتخبوا أخوكم رمز الجردل،
استغفر
الله، رمز المعطف، رمز السلم، رمز الكلوب.
إهانات.
وأي إهانات هذه؟ الثلاثة تنازل إلى عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، والثلاث طلحة وسعد والزبير تنازلوا، لا نريدها. قال عمر يوم أن مات: لا تجعلوها في عبد الله بن عمر.
الله أكبر. ابنه.
فإني لا أريد أن يسأل بين يدي الله إلا من آل الخطاب واحد.
الله أكبر.
مسؤولية يا شيخنا.
الله.
الكل يرهب.
نعم.
الكل يريد أن. حتى رأيت شابا صغيرا من الثوار الأبرار.
نعم.
يقول: نرشح فلانا رئيس وزراء، عيل عنده 25 سنة 22 سنة. أنا لا أقول هذا الكلام، إنما مطلوب أيضا عالم، مطلوب أيضا خبرات. ولذلك عمر أوصى لمن؟ لهؤلاء الأبزاز. مصر بثقلها، بحجمها، هذا يتحكم فيها. هؤلاء على الدنيا السلام، إن الله وإنا إليه راجعون. يرسم على دبابة لقوات مسلحة صورة رئيس مصر السابق، ظالم غير ظالم، دكتاتوري فرعوني على هيئة خنزير، تقبلها أنت؟
ولا يقبلها عقل.
صورة على هيئة خنزير ثم يرفع الشعار هكذا ويسبه. نحن لسنا هذا من أخلاقنا يا أخي. هذا من أخلاق أمريكا وأخلاق أوروبا. أما من أخلاقنا: أحسن إلى من أساء إليك، ظلمني ظلمني، أنصر أخاك.
رئيس وزراء إيطاليا خرج بفضيحة جنسية يا أستاذ.
نعم.
في إيطاليا
قاصر،
يعني هم ينضف الأول وبعدين يصدرون لما باشر. أنا كنت عايز أقول إيه.
أنا عاوز أقول
يعني أنا كنت
أكمل نقطة. دي نقطة مهمة عشان نوصلها هنا، لأننا سنقولها والأمر إلى الله من قبل ومن بعد.
نعم. نعم.
الأحزاب ليست من دين الله عز وجل. سألتك في الاستراحة أنت والشيخ أحمد.
نعم.
الأحزاب تفرق أم تجحد؟ فقلتم تفرق.
طب أنا عايز بس أقول يعني عشان بس يبقى الحديث ماشي في هذا الأمر. أنا بس كنت عايزين أقول لا شك أن ما فعله الشباب شيء 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 جيد، ولكن كون إن هم يطلبوا أكثر من ذلك. معالي المستشار أيمن عبد الغني ان هم يحكموا او غير ذلك. نحن يجب ان نوجه نتوجه اليهم بالشكر على ما قاموا ونقول كل ملصق لما خلق له. انت تستطيع ان تدفع العجلة الى نقطة معينة ثم اترك لاهل الحل والعقد ان يتحملوا المسؤولية لما لديهم من علم في هذا الامر. هل توافقنا الرأي على ان الشباب في هذا السن لا يصلع لقيادة شعب عريق مثل شعب مصر بتعقداته السياسية وتعقداته الاقتصادية وكل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له؟
وإحنا أولا قبل بس ما أرد على سؤال سعادتك ليه تعقيد بسيط على فضيلة الدكتور وفضيلة الشيخ. يعني أنا ما ينفعش أقول ألغى الانتخاب مع احترامي طبعا
طبعا.
أولا نحن لازم نرتبط بالواقع. أنا النهاردة عايز أختار رئيس جمهورية هختار. الانتخاب هو صورة من طريقة من طرق الاختيار. يعني إما البيعة، الإسلام عرف البيعة، نظام البيعة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد كده عرف نظام أهل الحل والعقد. ولكن هو أنا بشوف أنه الأسلوب الأيسر للاختيار. إذا كان النظام فهو أسلوب معترف به إن أنا أختار الانتخاب يعني معناه الاختيار. مشكلة بقى إيه الثقافة ديت مسألة أخرى لازم نعالج بقى، نعالج حاجتين. نعالج نحط ضوابط بالنسبه للمرشح ان مش اي حد يرشح نفسه.
طب هو الايسر يا معلم الدكتور؟ لا معذره، هو الايسر الحل والعقد الناس العلماء اللي يختارهم ولا الفلاحين والعمال والنجارين والحدادين المسلح يخش يكتبوا من ورا ورقه ما حدش شافها؟ هل جرت انتخابات في مصر نزيهه؟
انا هكمل بقى. هو من المفروض
شكل انتخابات غير درجه نظافتها.
من المفروض عشان اقول اهل حل وعقد
نعم
في 10 دكاتره فقهاء
نعم
انا عايز اخد افضل 10 افضل واحد في العشر.
نعم
يعني العشرة كويسين
نعم.
بس انا ما فيش عندي مكان غير لمقعد واحد اخد افضل العشرة
نعم.
بس ان الاساس اللي هينزل على المقعد ده ايه؟ ناس فيها صفات مشتركه، صفات حميده رائعه جدا عاليه جدا تعلو المجتمع. بمعنى ان انا مثلا ما اجيش اقول عمال وفلاحين، لا انا اقول مثلا اللي مرشح نفسه لمجلس الشعب اما مثلا ده مجرد مثال
نعم
يكون مثلا ما لديه رساله دكتوراه، يكون مثلا
رجل
مثلا كان يحوز منصبا الى درجه كذا
نعم
حضرتك
نعم،
يكون مثلا كاتب صحفي معترف له مثلا مؤلف له كذا له مجموعه ابحاث واقول وصنف هذه الابحاث وحدد انها تكون منشوره في اماكن رسميه، مش مجرد اي حد يكتب اي كلام مش مجرد حد يقول اي كلام
طبعا.
هم اضع الضوابط لهؤلاء الذين يترشحون
نعم.
كما وضعت شروط للترشيح يجب ان اضع ضوابط للمرشح نفسه، مش الشروط بان يكون سنه كذا وان يكون صحته الحاله الجنائيه كذا، شروط عامه تمشي مع اي حد، لا لازم احط شروط تمشي مع صفوه المجتمع. ايضا زي ما انا برضو بحط شروط للناخب ان مش اي حد ينتخب، يبقى برضو المفروض ان انا بالتالي احط اهليه بقى للناخب بقى ضوابط الانتخاب
نعم.
اذا كان شخص مثلا ثبت انه باع صوته وهناك محضر مثلا بذلك او هناك شاهد على هذا، هذا احرمه من ان هو يباشر هذا الحق فيما بعد لانه تنازل عليه وباعه وتاجر به، يبقى اضع ضوابط. لكن ان انا اتحول الى الالغاء لا، انا عايز انقي النظام، انا عايز اخلي الصوره بتاعتي
وهذا افضل جميلة. وهذا افضل.
اما بالنسبه لسؤال حضرتك اللي هو بخصوص الشباب، طبعا نعلم جميعا قصه سيدنا اسامه بن زيد رضي الله عنه حينما وله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين الذي كان سيخرج للقاء الروم، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفقى على سيدنا أسامة، وقيل في الرواية أنه لم يكن قد تجاوز 17 من عمره، أي أنه كان شابا مش كبير، شابا صغيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هنا أن يضرب لنا مثلا أن الشباب لهم مكان في هذه الأمة، ولكن لا نخلط الأمور.
نعم.
سيدنا أسامة بن زيد، لأنه سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده ينزل يريد أن ينزل من على راحلته.
نعم.
طبعا لمن؟
خليفة
المسلمين.
نعم.
خليفة المسلمين.
أين أسامة؟
نعم. ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه برضه فهم الفلسفة العالية.
نعم.
إيه؟ ألا تريد لي أن أغبر قدمي خطوات في سبيل الله يا أسامة؟
نعم.
مش متعالي برضه. فإذا هي معادلة لازم تكون متناغمة مع بعضها.
نعم.
لازم أنا ككبير لازم أحترم الصغير، أرحمه، أوجهه، أقوم بدور الأول معاه.
جميل.
عشان ألاقي بقى المقابل إن يكون الصغير
يديني
برضه حق من الاحترام.
طبعا.
حاجة تانية صغيرة.
اتفضل.
سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول.
نعم.
يعني هو كان فارس الفرسان وكان قائد الجيوش ولم يتولى الحكم. إذا كل له مكانه. وكل ترس له مكان في الآن. أنا مكاني إن أنا أكون فارس، مكاني أكون قائد للجيوش، خلاص ده مكاني وحبره فيه. لكن مش كل من قادوا الجيوش تولوا الحكم في تاريخ الإسلام.
نعم.
مش كل من نجحوا في الغزوات كانت الحكم مكافأة له.
نعم.
يعني ما قلش عشان فلان بطل في كذا أو شاطر في كذا يبقى لازم يبقى حاكم. نعم. حضرتك قلت اللي هي مسألة فلسفة الحاكم.
نعم.
عشان أحقق فلسفة الحاكم لازم أكون عندي شعب يفهم هذه الفلسفة. يعني الشعب نفسه لازم يكون فاهم كيف يختار حاكمه. هل يختار مجرد اللي هو النجم الستار اللي الناس بتحبه، ولا الذي يحقق مصلحته ويحقق أمنه ويحقق استقراره ويطبق شرع الله ويسوي بين القوي والضعيف و والكلام ده كله. آخر حاجة هقولها عشان برضو ما تقولش على حضرتك، مسألة جميلة جدا يجب أنها تصار في الوقت الحالي، أتمنى أنها تجد مكان للتنفيذ، وهي تقرير مسؤولية المرشح لدى النافذين. أنا راجل نزلت ببرنامج انتخابي ورشحت نفسي عن دائرة معينة وقلت أن أنا هعمل 1 2 3 4 10. أنا بقى كناخب انتخبتك على أساس هذا البرنامج.
نعم.
هل أنت لو أنت لم تنفذ هذا الوعد وهذا البرنامج أنا ليه الحق الرجوع عليك، ولا أنت بتخرج أنت بما نهبته وبما حصلت عليه من مزايا وتتركني أنا خالي الوفاض؟
نعم.
يجب
الواقع هذا ولا
المأمور؟ هذا الأمر ليس منصوصا عليه، ولكن أيوة. أنا أنادي من خلال أيوة. برنامج سعادتك أن هذا يجب أن يبحث في المستقبل أن يكون البرنامج أولا له ضوابط.
نعم.
بحيث تكون هذه الضوابط ملزمة للمرشح.
نعم.
مش يطلع يقول في خطبة أو يكتب ورقة، لا، هذا البرنامج يجب أن يكون معلنا من خلال جهة رسمية بحيث يكون هذا البرنامج
على كل مستويات الترشيح.
هذا رأيي. نعم. كل من يرشح نفسه
في أي مستوى،
في ولا أي مستوى.
على مستوى الرئاسة،
يعني أنا دلوقتي رئيس مجلس إدارة نادي من الأندية،
كل مستويات
الترشيح. أنا المفروض في جمعية عمومية، لازم أكون في الجمعية العمومية، المفروض تسألني بعد كده بدل ما تخرج عليا، بدل ما الجمعية العمومية دي تيجي تاخدني بالعافية كده وتطلعني برا النادي وترميني. لا، أنا عايزك يكون في نوع من السلام بيني وبين الناخبين.
نعم.
مثلا المفروض أحدد مين الجهة اللي يعلن عن طريقها هذه البرامج، وتكون برامج ملزمة. هذه البرامج أنا بعد كده لما أنا بقى كمرشح من حقي، لازم بنص بقى في القانون أو في الدستور أن يكون المرشح من حقه أن يرجع على هذا الناخب، يرجع على هذا المرشح. زي ما في مسؤولية قضائية، أنا عندنا في القضاء في مسؤولية قضائية في حالة ما إذا كان هناك خطأ مهني جسيم وقع فيه القاضي ينم عن جهل، أنا من حق أنا أرجع عليه. القاضي مش مسؤول عن حكمي، لكن إذا وصل لمرحلة أنه يكون جاهل
تعمد
ويخطئ خطأ مهني جسيم وبعمد، أنا من حق أن أنا أرجع عليه.
لا.
وزير وأخطأ من حق أرجع عليه. طب فين السلطة التشريعية؟ يعني إذا كنت تحاسب السلطة التنفيذية وتحاسب السلطة القضائية، أين السلطة التشريعية؟ يجب دي تكون الأساس. هنا بقى هتخلي حضرتك بقى تحط ضوء اخضر كده، خط احمر لكل من يستهويه يفكر ان يترشح.
نعم.
يشوف نفسه انا هعمل دي اكون هقدر اعملها ولا مش هقدر. اخبر حضرتك
اذا هي دعوه من البرنامج للشباب،
لكن
إن انتم كنتوا قادرين على تغيير الواقع وعلى لفت النظر
ده،
ولكن
مساله يا
ايمن،
يعني انا مختلف مع سعاده.
لا مش كده،
انا هناك مسالك.
انت الان مسست نقطتين في غايه الاهميه.
نعم.
بعد اذن الشيخ احمد،
تفضل.
شروط المرشح للرئاسة.
نعم.
وشروط الناخب.
الله.
نعم. نقطتان لابد أن نغوص فيهما.
نعم.
من المؤهل للرئاسة في الشرع عندنا؟ في الديمقراطية تحكم على الرئيس بحكم الشرع، يقول المرشح لولاية الأمر لابد أن تكون فيه شروط كذا كذا كذا.
نعم.
والناخب كذلك كان بغي أن يكون فيه إيه؟
شروط.
شروط.
جميل.
شروط الشرعية الناخب.
جميل.
والشروط الشرعية ولي الأمر.
جميل.
نقطة ثانية أطرحها على الحضور.
جميل جميل.
نعم. نعم.
هو بس هو هيكون استفتاءنا في حلقات قديمة
من المجال،
ولكن يعني حتى برضك
فيش خلاف الشرع.
احنا متفقين على ان
الشروط الشرعية لولي الامر والشروط الشرعية للناخب.
نعم.
الشرعية.
نعم.
لا اقول الديمقراطية. الشروط الشرعية لولي الامر والشروط الشرعية لمن؟ للناخب.
ما هي الشروط الشرعية برضك فضيلة الأستاذ الدكتور
أسامة،
يكون القدرة على تنفيذ تحمل المسؤولية.
نعم.
برضك هل الشباب في هذا الأمر وفي هذا السن يستطيع أن يتحمل مسؤولية قيادة؟
نقول بقى الشروط الشرعية.
نعم نعم.
نرجع للشرع ونسأل الشرع. ما شروطك أيها الشرع لمن تولى الرئاسة؟
نعم.
1 2 3 4 5.
يا أخي
ما شروط الناخب؟
يا أخي الدكتور يعني إسماعيل، وفي حاجة بسيطة، هي مسألة أنك تخلق كوادر. يعني أنا دلوقتي عشان أرشح نفسي للرئاسة ده شيء جميل جدا، حتى لو عندي 30 سنة مش مشكلة، ممكن فضيلة الدكتور يوافق عليا مثلا، أو 40 سنة ممكن يوافق عليا، لكن المهم أن أنت هل في أعداد قبل كده؟
نعم.
إحنا ما عندناش كوادر أصلا.
نعم.
للأسف الشديد هؤلاء الشباب لديهم طاقة،
نعم.
ولكن هذه الطاقة حتى الآن
لم توظف. نعم. نعم لم توظف.
هو جاء السؤال النهاردة
توجيه طاقات الشباب.
طب احنا هننقل السؤال لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، كيف يتم توظيف هذه الطاقة الموجودة عند الشباب والتي رأيناها، كيف يمكن توظيفها؟
نرجع لحبيبك النبي
عليه الصلاة والسلام.
ست أصول رب عليها الحبيب: أحسن جيل مش على الأرض، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
نعم.
نمرة واحد القدوة. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم.
اثنين القصة، احنا ما تعصي اسماعيل، اتربينا على الأفلام والمسلسلات وبنضرب الرموز، يجيب لك قاضي بيحب مرات ضابط والضابط يقتل القاضي، الله، دي رموز في المجتمع. تجيبهم لزناها في الإعلام، تجيب لي عالم بعمة ماشي يسقف وراء أرداف امرأة يقول اللهم صل على النبي، ايه علاقة النبي والعمة عليه الصلاة والسلام بامرأة واخد بال حضرتك ماشية بتهز أردافها وده ماشي يسقف وراه في أفلامنا؟ يبقى القصة لقد كان في قصصهم ايه؟
عبرة.
لمين؟ لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون. ثلاثة ضرب المثل، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إلى آخره. أربعة الثواب والعقاب. والله لو الثواب والعقاب مطبقين في مصر ما رأينا هذه المظاهرات ولا الاحتجاجات ولا طوابير العيش ولا غيره. لو فيه ثواب وعقاب ما سمعش إن 17 مليار و70 مليار و48 مليار ده المليارات دي تخلي مصر أقوى دولة في العالم، يخلي مصر تنزرع من أول السويس لغاية بني سويف ولغاية أسيوط، واخبار حضرتك. يبقى لابد من ثواب وعقاب. انت تعالى يا ابني انت صليت، خد هذه العشرة جنيه دي، انت ما صليتش والله ما انت تاكل معاي، يلا برا ابعد، واخبار حضرتك. الترغيب والترهيب بقى، اللي هيصلي يا ولاد هعمل له كذا، اللي هيصدق هعمل له كذا، اللي هيكذب هعمل له كذا، اللي هيعمل كذا. نمرة ستة واخيرا يا استاذ اسماعيل عشان ما اطولش عليك الامر والنهي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النهارده الراجل بيرجع بيته نفختونا. يعني لابد من التوبه من جميع المعاصي الاجتماعيه. والله لو اطلع الله على صدق قلوبنا وتوجهنا اليه لاسقانا ماء غدقا.
نعم. فضيله الاستاذ الدكتور اسامه علي سليمان، هل ممكن ان نحدث ثوره داخل الاسره على القيم الفذه والسلوكيات الخاطئه؟
اخذ الحديث من اخي احمد لمساعدتكم الاستشار بسرعة فائقة.
نعم.
وانظر إلى سورة الكهف.
نعم.
كيف أحدث ذلك الحاكم الصالح ذو القرنين تغييرا في رعيته.
نعم.
هذا مهم جدا.
أكيد. نعم. جيد.
وأسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى.
نعم.
إنا مكنا له في الأرض. وإيش جمهوري؟ بس مش الجمهورية مصر بس. ده الدنيا كلها
في الأرض.
وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب، يعني فاتبع الأسباب التي توصله إلى ما يشاء. عاوز أروح دلوقتي الصين في دقيقة هناك، عاوز أروح منصور عن شراح متعذر، يروح متعذر. فأتبع سبب في رحلات ثلاث. انظر إلى ما فعله ذو القرنين ليحول الرعية حسب الشريعة الربانية.
نعم.
في أول رحلة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حلئة وجد عندها قوة.
الله أكبر.
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى. أنت حر.
نعم.
عاوز تعذب عذب، عاوز تتخذ حسنى خذ، افعل فيهم كيفما شئت. ماذا قال ذو القرنين؟ الآيات واضحة: أما من آمن وعمل صالحا، يعني المحسن.
نعم.
هذا مهم، الثواب والعقاب.
الله.
الثواب والعقاب، المحسن والمؤمن سنعطيه عطاء وسنفرق بين الاثنين، المسيء سيجازى، أما من ظلم فسوف نعذبه. اللي ماخد مليارات يركب البوكس ويروح، مش النهارده بس، ده من زمان، ده من زمان خالص. انا شايف
الذي يلعب الكرة أنا تقدم برنامج تقولك انتقال اللاعب من نادي الزمالك إلى الأهلي مقابل 50 مليون جنيه، ما شاء الله، والقاضي المستشار بأخذ 3000 جنيه، والعالم أستاذ الجامعة بأخذ 5000 جنيه، لعب كرة بأخذ 50 مليون، وده بأخذ 5000 و3000. يا ليتني كنت لاعب كرة، حتة كرة أوقعت الجزائر في مصر لأجل أن صدرت سفهاء على الشاشات، حتى خرج سفيه وقال ثورة الجزائر ثورة لقطاء وليست شهداء. أنت أيها السفيه تحكم على ثورة شعبية أذعت فرنسا بأنها ثورة لقطاء، من أنت في ميزان الشرع؟ من أنت؟ هذا هو، هذا هو المعدل، المعادلة المقلوبة التي نعيش بها يا شيخنا بعيد. الحتة الثانية، هنا بلغ بين السدين وجد تنابلة، ونحن عندنا تنابلة،
نعم،
نحن ليس عندنا بطالة،
نعم،
إنما عندنا عصالة،
نعم.
صاحب مصنع في العاشر من رمضان اتصل بي وقال أريد 5000 عام، فعدت وصولا إلى بلدي، قلت ما شاء الله 5000، لأن حقت من تقوت جابة، اتصلت بكل القوى الشعبية عايزين 5000 عام، ولا واحد جه. هديني كام؟ 750 جنيه، شوي. بعد عشر بعيد أصحى الساعة 7، لا بس الساعة 12، شعب يريد أن يأكله ويريد أن يأخذ الحاجة دون أن يسعى، شعب ركن الأرض وأخذ رغيف خبزه من أمريكا يريد أن يحكم، إن لله وإنا إليه راجعون. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض.
نعم.
قوتان عظيمتان، أمريكا وإيطاليا،
نعم،
مفسدون في الأرض.
نعم.
فهل نجعل لك خرجا؟
نعم.
خذ أنت مقابل، نعم، على أن تجعل بيننا بينهم إيه؟
سد.
سد. أنت تجعل. نعم. إحنا تنبلة. نعم. إحنا أعدين. نعم. قال ما مكنني فيه ربي خير. أعطاك دخل لهلكوا أنتوا، أنا بتاع رشوة.
نعم.
أنا لا أخذ مقابلا، إذا أردت أن تنجز فعليك بدون لو ماشي بالعربية كده شيخ ما تصبع عاوزين نفطر.
ما فيش الكلام ده يا مولانا،
تفطر على حساب
ما عادش من 25
سنة. الله العافية. سبحان الله، منظومة مقلوبة. شيخ اسماعيل خليك معايا. ها؟ فماذا قال ذو القرنين؟ قال أعينوني بقوة. أعينوني بإيه؟
بقوة.
بقوة. حول الرعية من تنابلة إلى رعية
عاملة.
عاملة منتجة.
نعم. نعم.
نحن لا نريد أن نعمل، ونريد أن نتصدر المجتمعات، نريد أن نحن لا نملك رغيف خبزنا يا أستاذ إسماعيل. إذا منع عنا الأمريكان أو الأوروبيون المدد سنصرخ الدواء الأنسولين نأخذه من البلاد التي قررنا أن نقاطعها، دنمارك والنرويج، مرضى السكر. إذا قررت النرويج والدنمارك اليوم أن يوقفوا تصدير الأنسولين إلى مصر، ماذا سيصنع مرضى السكر في مصر؟ سيموتون. شعب لا يعرف المقررات والمقدرات، لأن هناك من تولى أمره ينهب، وكل ينهب، وهذا يأخذ، والأسوة غائبة، والفوضى الإيقاف ضائع، فضاعت فعمت الفوضى، فنسأل الله العافية.
والله إني أوافقك القول في هذا كله، ولكن أنقل بدوري في، تبقى معنا 10 دقائق نقتسمها بين سعادة المستشار أيمن عبد الغني بهي قضايا الدولة والشيخ أحمد عبد الرحمن. وسؤالي لسعادة المستشار أيمن عبد الغني، لا شك أن الفترة اللي احنا فيها فترة حبلة بالأحداث، ماذا تتوقع حدوثه في القريب العاجل والآجل، وما ينبغي على الأمة أن تفعله حيال ما نعيشه من أحداث؟
ما توقع البناء طبعا ما فيش توقعات، وفي خطوات محسوبة بالنسبة للمياه القانونية الخاصة بالتعديلات الدستورية، ثم يليها بعد ذلك
يعني الانتخابات، نعمل انتهاء المظاهرات والتظاهرات في الشارع.
نحن يعني في مرحلة حرجة بالنسبة لهذه الانتخابات.
نعم.
يجب أن كل منا من الآن يعد نفسه لهذه المرحلة.
نعم.
لماذا؟ إما أن تكون فعلا هذه الانتخابات يعني دليل على نجاح الثورة، أو تكون دليلا على إجهاض وفشل الثورة. إذا ظلت انتخابات الأخلاق السابقة الأخلاق القديمة ونظام شراء الأصوات وترشح من ليس أهلا، فلن نبني فائدة. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هناك نوعين من الرزق، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في معنى قوله هناك نوعين من الرزق، رزق يطلبك ورزق تطلب. أما الذي يطلبك فيأتيك ولو عن ضعف، وأما الذي تطلبه فيأتيك بالسعي. فإن أتاك رزقك عن ضعف فهو فضل من الله، وإن أتاك بسعي فهو عدل من الله. إذن هناك رزق ينحب المولى سبحانه وتعالى ويهب ليك عبد، ولكن هناك أمر آخر لابد له من السعي. فإن كان الشعب قد سعى لتغيير ما واقعه الأليم، لابد أن يحافظ جدا في المرحلة المقبلة على هذا النجاح، وإلا تكون خطوة وأهدرت باقي الخطوات. إحنا دلوقتي في، أنا يعني بفكر في فكرة أطرحها برضو من خلال برنامج سعادتك، اللي هو أن يكون هناك مشروع قومي لزراعة الصحراء، وهذا المشروع يعلن فيه فتح باب التطوع من هذا الشباب، هذا الشباب الذي كله طاقة. نحن في القديم نسمع عن المتطوع في القوات المسلحة، إحنا الآن في مرحلة تحتاج إلى البناء، كما نحن كنا نحتاج إلى الدم فنحن نحتاج إلى العرق الذي يوزن بالدم في هذه المرحلة. إذا كنت أنا دلوقتي شاب ولدي طاقة، أتقدم للتطوع، والدولة في المقابل تعطي مكافأة للشاب حتى تعينه على أن يحقق هذا بشكل فيه نوع من الكرامة. وفي النهاية أنا هنا حقول إيه؟ حقول يا شباب مصر، أنا عامل مشروع قومي في أماكن محددة، والتقدم فيه يكون خلال جهة معينة، تقدموا لي بتطوع في هذا المشروع، وفي النهاية لكم مكافأة. أنا هنا مش منتظر لما بطلع حارب أن أخد حتة من الحتة اللي بحارب فيها، أنا بنحارب عن مصر كلها، بالتالي برضو أنا بتطوع للبناء لمصر كلها. يكون المشروع ده لمين سعادتك؟ مشروع لأولاد مصر، لشباب مصر وفقراء مصر وكل أولاد الشوارع. نقول إن المشروع أنت متطوع فيه ده مجهوده وطاقته وإراداته كلها
لفقراء
الشوارع.
نعم،
أنا دلوقتي بدل ما رأي متساول زي ما الدكتور بيقول، متساول جاي يقول لي الصبح هات لي جنيه أو لا، في الحالة دي بقى أنا في الحالة دي هأفرز المستحق بجد وغير المستحق. قد يكون بالفعل محتاج الجنيه، بس ممكن ما يكونش الغريب ما هوش محتاج، انا شاكك فيه. لكن لما اعرف ان في مكان، هذا المكان تولى هؤلاء، يبقى اي حد بعد كده هيظهر في الشارع يبقى يتلقى العقوبه.
اذا هي دعوه من البرنامج الى اولي الامر في في في, في لتبني مشاريع كبرى لاستنفار قوى الشباب واستخدامها وتطويعها لخدمة الوطن بما له عائد على الأمة من تنمية شاملة كاملة. يبقى سؤالنا للفضيل الشيخ أحمد عبد الرحمن المدير العام بوزارة العدل، كيف يمكن توظيف حيوية الأمة وحركها التوظيف الأمثل لصالح الأمة في كلمات؟
بحيي معالي المستشار أيمن، وأسأل الله أن يكسر من أمثاله وترجم كلامه بحديث وآية.
اتفضل.
قال صلى الله عليه وسلم: من أصلح أرضا مواتا فهي له.
نعم،
الأرض الآن لا ينتفع بها.
يا فين الأرض؟ ما كله ما اتخذت.
لا، إن شاء الله هترجع
إن شاء الله.
أبشر يا أستاذ إسماعيل
إن شاء الله.
نعم،
مثلاً
إحنا هنقول زي ما معلم المستشار قال، يا شباب اللي هيصلح فدان هيمتلكه.
لا مش عايزين نقول انه يصلح يا فضيلة الشيخ، احنا عايزين نحط آلية ونستخدم
يا حبيبي. انا بحط لك الآليات مش الآلية اهو. الوقت انا هجيب جرارات وهشق قنوات، هجيب الادوات اللي الشباب ما يقدرش يعملها.
نعم،
وتعالوا انتوا يا شباب، اقسم لك بالله ثلاثا ان مصر في زمن يوسف عليه السلام كانت كلها زراعية، وحلت مشكلة الشرق الاوسط. أولاد يعقوب جم يأخذوا الميرة من مصر، من يوسف عليه السلام. إيه الآية اللي عايز أترجم وقت بها وختمها مسك، لأن كلام المستشار مسك فعلا. أنا دورت في القرآن الكريم ما لقيتش لفظ التنافس إلا في آية من سورة المطففين. بس نتنافس في إيه؟ تجيب آيتين قبلها كده عشان نعرف المجال. لأن يعني برهان الدين البقاعي في تفسيره العظيم نظم الدرر في تناسب الآية والصور قال لك في علاقة بين كل آية واللي قبلها واللي بعدها. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك.
وفي ذلك
الله وفي ذلك اللي هو ايه؟ مقامات الجنة. فلنتنافس في القرآن، وقناة الحافظ لها السبق. حسنات بلا حدود. القرآن احسن مشروع لمصر الآن. انا راجل اعلنت في قريتي 100 عنتر ان اللي عاوز يجود القرآن مجانا يجيلي. محدش جالي. شوف الدكتور بيقول 5000 وصلت على
الدكتور.
لاني قلت مجانا. انا قلت انا هحفظ مجانا. انا هقول والاخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. عايز حاجة بعد ما اقول مجانا. اعتقد المرحلة الجاية بقى. عشان يبقى اختمنا مسك بقى.
نعم نعم.
واخد بالك وانا سعيد بلقائك.
ربنا يراك.
وسعيد بأسئلتك الجميلة. وسعيد بأستاذي الدكتور أسامة سليمان شيخي وأستاذي وأستاذنا الدكتور أيمن. وهذه هي مصر.
كان الشيخ من السودان من بالخرطوم منطقة بعيدة حوالي 500 كيلو اسمها عبرة. عضبرة بالسيارة.
نعم.
من الخرطوم إلى عضبرة.
الله.
وجدت أرضا. نعم. واسعة
تزرع فيها الرجل
واسعة.
نعم.
لكن لقيت فيها قمحا ولا شجرة.
نعم.
قلت لو أن هذه المنطقة زرعت ووزعت خيراتها على العالم الإسلامي لكفته الذي نفسي بيدنا. لكن الاستعمار لا يريد لنا دار.
نعم، نعم، نعم.
يريد ان نعيش على موائد نتسول. عندنا خيرات وعندنا
على اراضينا
في دقيقه
مدن العراق
استكمالا لكلام حضراتكم ولما سبقا قلته. احنا مثلا بنعاني مشكله اطفال الشوارع بضلوا رمضوا اكثر. انا ممكن مثلا بقول ان في جمعيات موجوده لهؤلاء لكن هذه الجمعيات تحتاج الى موارد. يكون في تكامل بقى. يعني انا مثلا دلوقتي جمعيه بقوم بنشاط اجتماعي، جماعه مثلا لمكافحه التجاره بالبشر، جمعيه مثلا رعايه اطفال الشوارع. انت يا دوله ساعديني بانك تعملي ايه؟ تمنحي هذه الجمعيه قطع من الارض.
تمام.
وتوصليها المرافق وتسيبيها. خبر حضرتك؟
تمام.
ويبدا من هنا بقى دور الجمعيه ان هو يدعو هؤلاء الاطفال وهؤلاء الشباب اللي هو بيتاجر في المخدرات اللي هو بيتعاطى الخمور كل ده. تبتدي بقى هي تجذبه، تقول له تعالوا انا هشغلك، فبالفعل انا عندي اليه للتنفيذ، لكن ان انا اعمل جمعيه تقوم بدور مجتمعي بلا موارد يبقى هي مجرد اسماء، وما هي الا اسماء سميتموها، احنا عايزين نفعل هذه الاسماء، انا مش عندي قانون لكذا فقط مجرد قانون في الاوراق، مش عندي جمعيه لكذا مجرد جمعيه، لا انا عايز افعل بحيث يكون في مسانده من الدوله في المرحله المقبله، لان الوقت ما عادش في وقت.
اذا هي دعوه من اسره قناه الحافظ للمجتمع ورجال الاعمال وكل المهتمين بقضايا الدوله وكل المهتمين بهذا الوطن ان هي تمد ايدها للشباب وللاطفال وكل فئات المجتمع المهمشه والضعيفه ان هي تاخذ بيدهم تحطهم على الطريق الصحيح تحطهم على الطريق السليم تيسر لهم الاسباب تدفعهم الى التقدم تدفعهم الى مزيد من التحاور تدفعهم الى مزيد من التعاون. ونحن بدورنا ندعو الله سبحانه وتعالى لشبابنا بالصلاح وبالتقوى وندعو الله للأمة أن تخرج من هذه الأزمة بخير إنه إن الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك وهو ولي ذلك. مشاهدي الأعزاء أشكركم على حسن الاستماع وأتقدم لحضراتكم إلى ضيوفي في الاستوديو بالشكر والتقدير على الحضور فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة علي سليمان الباحث الإسلامي سعادة المستشار أيمن عبد الغني بهيئة قضايا الدولة. شكرا يا فندم على حضورك وإن شاء الله نراك في حلقات قادمة. فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن المدير العام بوزارة العدل والدعية الإسلامي شكرا على حضورك الدعوة وإن شاء الله نراكم في حلقات قادمة وحتى نراكم لكم مني كل التحية ولمصر الأمن والكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.